الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من في المسألة قولين: القول الأول ما نسب إلى المشهور منهما المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من أن الحسن والقوة حكمان عقلائيان ومجهولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمقاصد العامة كزائر أحكامهم التشريعية لحفظ نظامهم العامة الاجتماعية وغيرها. القول الثاني أن الحسن والقوة أمران واقعيان ثابتان في متن الواقع الذي هو أعم من متن الوجود ويدركان العقل فإذا ليس الحسن والقبح من الأحكام الجعلية العقلائية، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحسن صفة للعادل والقبح صفة للظلم، ولا شبهة في أن العدل والزول من الأمور الواقعية، ولا يمكن أن يكون صفة الأمر الواقعي أمرا اعتباريا لا واقع موضوعي له، فصفة الأمر الواقعي لا بد أن يكون أمرا واقعيا، فإذن الحسن لا محال يكون أمرا واقعيا ويكون صفة للعادل، وكذلك القبح. وأن هذا القول هو الصحيح لأمرين: الأول أن العاقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم فطرة وذاتا بدون ملاحظة أي مقدمة خارجية، فإن العاقل يدرك فطرة أن العدل حسن والظلم قبيح، بل يدرك ذلك الصبيان فضلا عن الإنسان الراشد، فلا شبهة في ذلك. ومن الواضح أن الفطرة ذاتية للإنسان لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، ومن هنا لو لم يكن وجود العقلاء في سطح هذه الكرة ولم يكن إلا فرد واحد كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإنه يدرك فطرة أن العدل حسن والظلم قبيح، يدرك ذلك بقطع نظر عن وجود العقلاء في سطح هذه الكرة أو عدم وجودها. فهذا دليل على أن الحسن والقوة أمران واقعيان ثابتان في الواقع، ويدركهم العقل وجدانا وفطرة بدون توقف على أي شيء، وما قطع نظرا وجود العقلاء في سطح هذه الكرة وعدم وجودها. الامر الثاني انه من المشاهد والمحسوس الخارجي ان الشيء قبيح تارة ولكن فيه مصلحة اكبر من مفسدته فلا شبهة في قبح ضرب اليتيم للإيذاء أو لغرض آخر لا شبهة في قبحه ولكن قد تترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدته فإذا قبح شيء لا يتوقف على أن يكون في شيء ذلك الشيء مفسدة ملزمة وحسن شيء لا يتوقف على أن يكون في ذلك الشيء مصلحة ملزمة وهذا أمر محسوس بالوجدان ولذلك أمثلة كثيرة قد يقال كما قيل على هذا ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي فإن العقل فإنه ليس للإنسان عقلان عقلين عقل عملي وعقل نظري بل للإنسان عقل واحد غاية الأمر بحسب المدرك تارة يكون العقل نظريا وأخرى يكون عمليا فعملية العقل بحسب مدركه ونظرية العقل بحسب مدركه فإذا كان المدرك في كلا العقلين أمرا واقعيا فكما أن المدرك في العقل النظري أمر واقعي كإدراك المصلحة وإدراك المفسدة وإدراك الدور أو التسلسل أو اجتماع النقيزين أو الزدين أو ما شاكل ذلك أمر واقعي كذلك المدرك في العقل العملي أمر واقعي فإن الحسن والقوف أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع ويدركهما العقل فإذا ما الفرق بينهما يسمى العقل ويسمى العقل العقل الأول نظريا والثاني عمليا ما الفرق بينهما والجواب عن ذلك أن العقل العملي يختلف عن عقل النظري في نقطة ويشترك معه في نقطة أخرى أما نقطة الاشتراك فإن العقل العملي يشترك مع العقل النظري في المدرك فالمدرك في كلا العقلين أمر واقعي كما أن المدرك في العقل النظري أمر واقعي وكذلك المدرك في العقل العملي أمر واقعي ولا فرق بينهما من هذه الناحية والفرق بينهما في اقتضاء المدرك فإن المدرك في العقل العملي يقتضي بنفسه الجري العملي على طبقه فإذا أدرك العقل حسن شيء فحسن الشيء بنفسه وبقطع نظر عن أي مقدمة أخرى بنفسه يقتضي العمل المعين على طبقه، وقبح شيء في نفسه وبقطع نظر عن أي مقدمة أخرى يقتضي الجري العملي على طبقه، كالقطع بالوجوب والحرمة، كما أن القطع بالوجوب يقتضي الجري العملي على طبقه، والقطع بالحرمة يقتضي جري العمل على طبقها في نفسه بقطع نظر عن أي مقدمة. وأما المدرك في العقل النظري ليس كذلك، فإن العقل يدرك مصلحة ملزمة في فعل ومفسدة ملزمة في فعل آخر، المصلحة بنفسها لا تقتضي الجري العملي على طبقها طالما لم يكن وجوب الفعل من قبل الشارع الذي يقتضي بنفسه الجري العملي هو الوجوب لا المصلحة الملزمة. الذي يقتضي الجري العملي هو حرمة ذلك الشيء لا وجود مفسدة ملزمة فيه، فهذا هو الفارق بين العقل العملي والعقل النظري. فالعقل فالمدرك في العقل العملي يقتضي بنفسه الجري العملي لقطع نظر عن أي مقدمة أخرى، وأما المدرك في العقل النظري لا يقتضي بنفسه الجري العملي بدون ذم مقدمة أخرى وهي جعل الوجوب أو جعل الحرمة. هذا هو الفارق بينهما. أما اشتراكهما في نقطة، فإن المدرك في كلا العقلين أمر واقعي، لا أن المدرك في العقل عملي أمر اعتباري، والمدرك في العقل النظري أمر واقعي، فإنه على المشهور الفرق بينهما في المدرك، فإن المدرك في العقل النظري أمر واقعي، وأما المدرك في العقل العملي أمر اعتباري وجعلي كالوجوب أو الحرمة أو الأحكام المجهولة من قبل العقلاء. فإن المشهور أن الحسن والقبح مجهولان من قبل العقلاء، فلا واقع موضوعي لهما في الخارج ولا في لوح الواقع، فإنما هما موجودان في عالم الاعتبار والذهن فقط. فإذن على المشهور الفرق بينهما في المدرك، وأما بناء على ما هو الصحيح فلا فرق بينهما في المدرك، وهما يشتركان في هذه النقطة أي في المدرك، وإنما الفرق بينهما في اقتضاء المدرك، فإن المدرك في العقل العملي يقتضي بنفسه العمل المعين في الخارج وأما المد قطع نظر عن أي مقدمات أخرى، وأما المدرك في العقل النظري لا يقتدي بنفسه بدون ذم مقدمة أخرى كالوجوب أو الحرمة أو ما شاك لذلك وبعد بيان الفرق بين العقل النظري والعقل العملي يقع الكلام في أن الملازم بين العقل العملي والحكم الشرعي ثابتة أو أنها غير ثابتة، فالملازم بين العقل العملي وبين الحكم الشرعي هل هي ثابتة أو لا؟ فيه قولان: المعروف والمشهور بين الأصحاب أن الملازم بينهما ثابتة، فإذا حكم العقلاء بشيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع أيضا بذلك الشيء باعتبار أن الشارع هو رئيس العقلاء وفي تليعتهم وأزهر أفرادهم. فإذا حكم العقلاء بحسن شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع أيضا به، وإذا حكم العقلاء بقبح شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع أيضا بالقبح. ومن هنا يظهر أن التعبير بالملازمة مبني على التسامح، فالصحيح هو التعبير بالتزمن باعتبار أن الشارع داخل في العقلاء لا أنه خارج عنهم، ومن أفراد العقلاء ورئيسهم وفي تليعتهم. فإذن التعبير بالملازمة مبني على التسامح، فالصحيح هو التعبير بالتزمن. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وللمناقشة فيه مجال. أما على القول الصحيح من أن الحسن والقوة أمران واقعيان وثابتان في لوح الواقع ويدركهما العقل، فعلى هذا فهو خارج عن محل الكلام، إذ لا شبهة في أن حكمنا حكم العقل بحسن شيء إدراكهم حسن ذلك الشيء، ومنهم الشارع باعتبار أنه رئيسهم وفي تليعتهم يدرك حسن الشيء. فإذا حكم العقل بقبح شيء معناه أنهم أدركوا قبح ذلك الشيء، ومنهم الشارع المقدس. ولهذا هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام إنما هو في جعل الشارع حكما يماثل حكم العقل، فالعقل يحكم بحسن شيء فالشارع يحكم بالوجوب، وهذا معنى الملازمة بين حسن شيء وبين وجوبه وبين قبح شيء وبين حرمته. فمحل الكلام إنما هو في جعل الشارع ما يماثل حكم العقل فإذا حكم العقل بحسن العدل فالشارع يحكم بوجوبه فإذا حكم العقل بقبح الظلم فالشارع يحكم بحرمته هذا هو محل الكلام محل الكلام في الملازمة بين الحكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي ومحل الكلام إنما يتصور فيما إذا كان الحسن والقبح مجعولين من قبل العقلاء فإذا جعل العقل حسن الشيء فالشارع جعل وجوب ذلك الشيء فإذا جعل العقلاء قبح شيء فالشارع جعل حرمته هذا هو معنى الملازمة وأما إذا كان الحسن والقبح أمران واقعيان وثابتان في لوح الواقع وليسا مجعولين من قبل العقلاء فلا يتصور فيه هذا النزاع لا يتصور فإذن هذا النزاع نزاع الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع إنما يتصور على مسلك المشهور من أن الحسن والقبح أمرين مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد العامة فإذن على المشهور هل هذه الملازمة ثابتة أو أنها غير ثابتة فإن كانت المصلحة ملزمة فإن العقلاء يحكم بحسن شيء تبعا لما يدركونه من المصلحة في ذلك الشيء فإن كانت المصلحة ملزمة ولم يكن لها مزاحم فهي تكشف عن وجوب ذلك الشيء وإذا حكم العقل بقبح شيء تبعا لما يدركونه من المفسدة فيه فإن كانت تلك المفسدة ملزمة وغير مزاحمة فهي تكشف عن حرمته ومن الواضح أن كشف المصلحة عن الوجوب وكشف المفسد عن الحرمات فهي من العقل النظري وليس من العقل العملي فإن أن العقل إذا أدرك مصلحة ملزمة فهي تكشف عن الوجوب من جهة تطبيق قاعدة عامة على هذه الصخرة وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين فإذا كشف المصلحة عن الوجوب وكشف المفسد عن الحرمة من العقل النظري وليس من العقل العملي فإذا لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع فهذه المصلحة التامة كما أن ملاك للوجوب كذلك ملاك للحسن والمفسدة التامة كما أنها ملاك للحرمة كذلك ملاك للقبح فإذن الوجوب والحرمة في عرض الحسن والقبح لا في طولهما في عرض حماية وأما إذا لم تكن تلك المصلحة ملزمة فهي لا تكشف عن الوجوب وهذه المفسدة لم تكن ملزمة فهي لا تكشف عن الحرمة فإذا مصلحة ناقصة ملاك للحسن ولكنها ليست ملاكا للوجوب والمفسدة الناقصة وغير التامة ملاك للقبح وليست ملاكا للحرمة فمن أجل ذلك لا ملازمة بين حكم العقل العملي بحسن شيء أو قبح شيء آخر وحكم الشارع بالوجوب أو الحرمة فإن حكم الشارع تابع لملاكه وهو المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة تابع لذلك بقي هنا شيء نتكلم